أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان احترام الإنسان، وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول الكرامة الذاتية للإنسان، المحور الثاني دائرة العلاقات الأسرية، المحور الثالث التعامل مع العمال والخدم. نسأل الله تعالى التوفيق لبحث هذه المحاور. المحور الأول الكرامة الذاتية للإنسان. قد تحترم إنسانا لوجود صلة عاطفية بينك وبينه، وجود قرابة أو وجود محبة، وقد تحترم إنسانا لأن بينك وبينه مصلحة مشتركة، فتحترمه وتهتم به لاهتمامك بتلك المصلحة التي بينك وبينه. وقد تحترم إنسانا لأنه يشترك معك في الانتماء إلى عرق، إلى دين، إلى وطن، إلى مجتمع. هذه كلها حالات طبيعية مفهومة، لكن المطلوب احترام الإنسان باعتباره إنسان قبل كل الاعتبارات الأخرى، حتى لو لم تكن بينك وبينه قرابة، لو لم تكن بينك وبينه مصلحة، لو لم يشاركك في أي انتماء، كونه إنسان هذا يوجب له الاحترام. البعض من الناس قد تكون لديهم بعض الأفكار الخاطئة مثل الثقافة العنصرية، يحترم الناس من عنصره، من عرقه، أما إذا كان من عنصر آخر، من عرق آخر، ينظر إليهم نظرة دونية. هذه الثقافة العنصرية هي التي تجعل بعض الناس لا يقومون بواجب الاحترام تجاه ذات الإنسان. وفي بعض الأحيان يتصور البعض أن الاختلاف الديني وبينه وبين الإنسان الآخر يبرر له إسقاط الاحترام عن ذلك الإنسان، لأنه غير مسلم، لأنه كافر حسب التعبير. طبعا مصطلح كافر أيضا فيه نقاش، متى يكون كافرا؟ الكافر هو الذي تتضح له الحقيقة فيكفر بها من الكفر من الستر والحجب. أما إذا كان إنسان ليس معلوما أن الحقيقة قد اتضحت إليه، فهل يصدق عليه أنه كافر بهذا المصطلح؟ لذلك تجد القرآن غالبا ما يعبر بتعبيرات أخرى، أهل الكتاب مثلا. فالبعض يتصور أنه هذا الشخص أو هؤلاء الناس ما داموا من غير ديني فأنا حر في التعامل معهم، إذا أسأت لهم التعامل أو نظرت لهم نظرة دونية ونظرة ازدراء، وهذا خطأ كبير. ويبالغ البعض ويقرب الدائرة في حدود أبناء مذهبه. أنا ضمن مذهب معين، أبناء مذهبي لهم احترام، لهم تقدير في نفسي، لكن أتباع المذاهب الأخرى لأنهم يخالفوني في المذهب، مخالفون حسب التعبير الشيعي أو مبتدعة حسب التعبير السلفي أو ما أشبه ذلك، يعتبرون هذا التنوع وهذا الاختلاف المذهبي مبررا للإساءة ولإسقاط الاحترام الإنساني، وهذا كله خطأ كبير. لأن الإنسان ما دام هو يشعر بإنسانيته فإن عليه أن يحترم كل من يشاركه في هذه الإنسانية. احترامك لأي إنسان يعني احترامك لذاتك، لأنه هذا شريك لك في الإنسانية. احترامك للآخر يعني تحترم نفسك، وإن كان يختلف معك في الدين، وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نظير لك في الخلق، هذا إنسان مثلك، وحينما تهينه حينما تزدري به في الواقع أنت ازدريت بمثلك، يعني ازدريت بنفسك بذاتك. والقرآن الكريم والنصوص الشرعية تؤكد وتقرر أن الإنسان كإنسان، وبغض النظر عن أي اعتبار آخر، له كرامته، له مكانته، له موقعيته. نص صريح في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المسلمين فقط، ولم يقل كرمنا المؤمنين فقط. وقد تحدث العلماء والمفسرون أن هناك حد أدنى من التكريم، هذا يجب أن يكون محفوظا لكل بني البشر باعتبارهم بشر، لكن هناك تفاوت في المستوى. إذا كان مسلم يكون تكريمه أكثر، يعني أزيد من الحد الأدنى، وليس بمعنى أن غير المسلم لا كرامة له أو لا تكريم له أو لا احترام له. مرة كان رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله جالسا مع أصحابه فمرت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله واقفا، فقام من معه من الأصحاب، فلما تعدت الجنازة قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا. قالوا: يا رسول الله، هذا يهودي، هذا ليس مسلم، هذا يهودي. فقال صلى الله عليه وآله: أليس نفسا؟ مو إنسان هو؟ ما دام نفسا فإن له مستوى من الاحترام. إذن فهناك كرامة ذاتية للإنسان. والآية الكريمة الله تعالى يأمر: وقولوا للناس حسنا. ما قال وقولوا للمسلمين حسنا أو للمؤمنين حسنا، وقولوا للناس، كل الناس، عامة الناس. وفي آية أخرى الله تعالى يتحدث بوضوح أن غير المسلمين من المشركين من الكفار، هؤلاء إذا لم يمارسوا الظلم والاعتداء والعدوان على الإنسان المسلم على المسلمين، فإن المسلم مأمور بالإحسان إليهم وببرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. استخدم مصطلح البر، وهو المصطلح الذي يستخدم بالنسبة للوالدين. إذن الإنسان كإنسان، وبغض النظر عن لونه، عرقه، دينه، مذهبه، كفاءته، مستواه، له احترام وينبغي أن يحترم. وهذه هي أوامر الإسلام صريحة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أذل الناس من أهان الناس. من أهان الناس؟ من يهين أي إنسان، من يجرح مشاعر أي إنسان، هذا أذل الناس. هذا بالنسبة للمحور الأول، أن كل إنسان باعتباره إنسان له كرامة ويستحق الاحترام، ولا يصح ازدراؤه أو إهانته أو الاعتداء عليه إلا إذا اعتدى المعتدي يواجه بالمثل، سواء كان مسلم أو غير مسلم، مؤمن أو غير مؤمن، هذا بحث آخر. أما في الحالة الطبيعية فيجب أن يكون هناك احترام للإنسان كإنسان، وهذا ما نقرأه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كانوا يتعاملون باحترام وتقدير حتى مع المخالفين لهم، مع غير المسلمين، مع غير المؤمنين بهم، كانوا يتعاملون معهم باحترام. ولا داعي لسرد شواهد، فالحمد لله أنتم تعرفون ومرت عليكم مثل هذه النصوص والأحاديث. المحور الثاني دائرة العلاقات الأسرية. الأسرة هي الدائرة الأقرب إلى الإنسان، وبالتالي فإن حسن تعامله مع هذه الأسرة، مع أسرته، هذا مهم بالنسبة له وبالنسبة للأسرة التي يعيش معها أو التي ينتمي إليها. إذا كانت هناك مشكلة بين الإنسان وبين آخرين، قد يكون من السهل أن ينفصل عنهم، أن يفك العلاقة معهم، ولكن في العلاقات الأسرية الانفكاك والانفصال ليس أمرا سهلا، ليس أمرا ميسورا، ليس أمرا ممكنا في الغالب. وبالتالي فإن وجود سوء في العلاقة بين الإنسان وبين أعضاء أسرته، هذا يسبب مشكلة قاسية له ولهم، مشكلة قاسية، لأن الدائرة قريبة منه وهو قريب منها. ولذلك ورد التشديد أكثر في النصوص والتعاليم الإسلامية على حسن العلاقة ضمن هذه الدائرة. لا تعبدون إلا الله، بعد وبالوالدين إحسانا. الوالدان هي الدائرة القريبة أكثر من 4 موارد في القرآن الكريم تأتي التوصية بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. موضوع العلاقة مع الوالدين صحيح أنه موضوع معروف، لا أحد يحتاج إلى برهنة أو إثبات على أهمية وضرورة الإحسان إلى الوالدين، لكننا وبسبب تطورات الحياة الآن أصبحنا نواجه ظاهرة هي ظاهرة التنكر لحقوق الوالدين. كثير من الأبناء أصبحوا مشغولين، أعمالهم أشغالهم اهتماماتهم كثيرة ومتعددة، طبيعة الحياة جعلت الأبناء يعيشون منفصلين في الغالب عن الوالدين، وأصبح شرط من الشروط غالبا في عقد الزواج الزوجة تشترط أن تكون لها شقة أو سكن مستقل، وبالتالي يعيش الإنسان بعيدا في سكنه وفي حياته ومعيشته عن والديه. هذه التطورات جعلت الجيل المعاصر من الآباء من الأمهات يعانون من كثير من الإهمال والحرمان العاطفي والتنكر لهم من قبل الأبناء والأولاد. في الغالب يعيش الوالدان وحدهما، في الغالب ينشغل الأولاد عن الوالدين، وهذا جفاء وهذا خلاف لأوامر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي له آثاره في الدنيا وفي الآخرة. عن أبي أمامة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ما حق الوالدين؟ فأجابه باختصار هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك، أنت تختار هل تريد الجنة لا سمح الله تريد النار. هذا يعتمد على نوعية تعاملك مع الوالدين. وفي حديث آخر من أصبح وله والدان راضيان عنه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أصبح وله والدان ساخطان عليه أصبح وله بابان مفتوحان إلى النار. البر بالوالدين، الإحسان إلى الوالدين، آثاره عظيمة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله من سره أن يمد الله في عمره وأن يبارك الله في رزقه فليبر بوالديه. من سره أن يمد الله في عمره وأن يبارك في رزقه فليبر والديه. والآيات الكريمة واضحة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو كانت هناك كما في بعض الروايات لو كانت هناك كلمة أدنى من أف لذكرها الله تعالى. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. على الإنسان أن يغتنم فرصة وجود والديه. الأعمار والآجال بيد الله، ولكن بالتالي وجود الوالدين فترة محدودة حسب طبيعة الحالة وطبيعة الحياة. اليوم الوالد موجود، الأم موجودة، الوالدان موجودين، بعد مرور زمن بعد سنوات هذه النعمة تذهب منه، هذه النعمة تروح من عندك. ما دامت هذه النعمة موجودة فعليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستفيد من وجود هذه النعمة. ذاك العالم الكبير تأخر يوما عن درسه عن تلامذته، وكان لا يتأخر لا يتأخر. فسئل: خير تأخرت اليوم؟ قال: كنت أتمرغ في روضة من رياض الجنة. كيف في روضة من رياض الجنة؟ أمه كانت كبيرة ومريضة، فكان يخدمها. هذه روضة من رياض الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. الرسول صلى الله عليه وآله يسأله رجل: من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. في بعض الأحيان شباب، خاصة في هذا العصر، بسبب انشغالاته وأعماله ما عنده وقت كثير لوالديه، ولكن أي عمل أهم من هذا العمل؟ أي شغل أقدس من هذا الشغل أن يخدم الإنسان والديه وأن يقوم بخدمتهما؟ هذا عمل كبير، له فضل عظيم، وله انعكاس على حياة الإنسان، بركة وتوفيق وخير. ولذلك علينا أن نهتم بهذا الجانب، حتى لو كان الوالدان في بعض الأحيان عندهما حدة في المزاج مع كبر السن، مع تقدم العمر. طبيعي، مو فقط الجسم يتراجع، يوصل إلى مرحلة أيضا الأحاسيس والمشاعر تتراجع. ومن نعمره ننكس هذا التنكيس حتى في المشاعر النفسية. ولذلك على الأبناء أن يتحملوا هذه الحالة من الوالدين، ولا يبدي انزعاجهما، لا يبدو الانزعاج، وهذا ما تشير إليه الآية: فلا تقل لهما أف. حتى لو رأيت معاملة سيئة، ورد في الحديث في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن ضربك والداك فقل غفر الله لكما. حتى إذا الأب يعتدي بالضرب على الولد، يعني حتى لو كانت الحدة والإساءة من الوالدين على هذا المستوى، انت واجبك قل غفر الله لكما. فينبغي الاهتمام بهذا الموضوع. بعد موضوع الوالدين، الكلام عن العائلة، عن الزوجة والأبناء. ونحن الآن نواجه مشكلة اتسع الحديث حولها، وبدأنا نسمع كثيرا حول العنف تجاه الوالدين وتجاه الزوجة، وكلنا سمع ما حصل قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كيف أن ولدا في إحدى مناطقنا هنا في المحافظة أحرق والديه، شب النار في البيت على والديه العجوزين، وبالفعل مات أبوه وأمه في المستشفى متضررة بحروقها. إلى أي حد يصل الأمر بهذا الإنسان؟ يحرق والديه؟ هل هذا إنسان سوي؟ هل هذا إنسان طبيعي؟ كثير من الأبناء ما يصلون والحمد لله إلى هذا، لكن المسألة ليست إحراق الوالدين بالنار. في بعض الأحيان بعض الأبناء يحرقون قلب الوالدين بالحسرات، حينما لا يواصلون الوالدين، حينما لا يقومون بخدمة الوالدين، هذا إحراق لقلب الوالدين بالآلام والحسرات. فعلى الإنسان أن يراعي هذا الجانب. وكذلك بالنسبة للتعامل مع الزوجة، وبالنسبة للتعامل مع الأبناء، الزوجة أمانة عند الإنسان، وديعة عند الإنسان، وكذلك الأبناء. ما هذا الذي نسمع عنه من حوادث العنف العائلي، العنف الزوجي، هذه الحالات السيئة الوحشية التي تحصل في بعض الأحيان وتتحدث عنها الجرائد وتصل أخبارها إلى الرأي العام؟ مجتمعنا مجتمع مسلم، مجتمع محافظ، مجتمع متدين، كيف تحصل فيه مثل هذه الممارسات؟ بعض الناس يفصل الحالة الدينية، يصلي، يروح الحج، يروح العمرة، يحضر المأتم، الأعمال الدينية العبادية يقوم بها، لكن معاملته مع أهله، مع زوجته، مع أبنائه فيها قسوة، فيها حدية، هذا ليس صحيحا، هذا ليس مقبول. كل الأعمال، كل العبادات تذهب هباء منثورا. صحابي جليل سعد بن معاذ حينما ألحده رسول الله صلى الله عليه وآله قال ستصيبه عصر في قبره، لأنه كان سيء الخلق في أهله، لأنه كان سيء الخلق في أهله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لابنه الحسن: ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. بعض الناس معاملته مع الآخرين، مع الأجانب، معاملة طيبة. توصلنا بعض الأحيان شكاوى من بعض الزوجات، من بعض الأبناء، نستغرب كيف هذه المرأة تشتكي على زوجها أنه يعمل كذا ويفعل كذا. زوج احنا نعرفه، نعرف أخلاقه، نعرف تدينه. بعدين يتبين أن هناك صورتين: تعامله مع الناس شيء، وتعامله في البيت مع عائلته شيء آخر. بعض الناس إذا دخل بيته يحول بيته إلى جحيم، من تجهمه، من غضبه، من انفعاله. هذه الحياة تصبح حياة قاسية، حياة مؤلمة. حالات كثيرة تحصل في المجتمع من سوء التعامل مع الزوجة، من الضغط على الزوجة، وهذا ما ينتج آثار ومضاعفات على استقرار المجتمع، على الأمن الأخلاقي للمجتمع. مشاكل كبيرة الآن تحصل، الخلافات الزوجية التي تحصل بين الزوجين ليس عليهما فقط تؤثر، وإنما تؤثر على الأبناء. 70% من حالات الإجرام التي تحصل عند الأحداث حينما تدرس الأسباب يجدون أن العائلة التي ينتمون إليها هؤلاء الأبناء لا تعيش حالة وفاق وانسجام. تدني المستوى الدراسي أيضا، نسبة كبيرة من الطلاب الذين يعانون من تدني المستوى الدراسي والتعليمي، بعد البحث تبين أن الوضع العائلي الذي يعيشون ضمنه ليس مستقرا، ليس منسجما. هذا يؤثر على الأولاد، ويؤثر على الزوجين، ويؤثر على الأمن الأخلاقي للمجتمع كله. كيف يقبل الإنسان لنفسه أن يكون سيء العلاقة مع زوجته؟ آخر إحصائية قبل أيام إحصائية تقول وصلت نسبة الطلاق في المملكة إلى 35%، يعني من كل 100 عقد زواج في مقابله 35 سقط طلاق. ارتفعت نسبة الطلاق وزادت المشاكل في المحاكم، الدعاوى الزوجية. أغلب هذه المشاكل تحصل من سوء الأخلاق، وتحصل من انعكاس ضغوط الحياة، وتحصل من الثقافة الخاطئة، تصور الزوج بأن له حقوق على زوجته أكثر مما هو مشروع له. طبعا ليس دائما المشاكل الزوجية بسبب الزوج، في بعض الأحيان تكون بسبب الزوجة، في بعض الأحيان بسبب الزوج، في بعض الأحيان بسبب الزوجة، في بعض الأحيان المشكلة مشتركة بين الطرفين وتحصل هذه المشاكل. نحن نجد في النصوص والأحاديث كيف أن هناك توبيخا وتقريعا للإنسان الذي يسيء إلى زوجته أو يمارس العنف تجاه زوجته. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه قال: من لطم زوجته لطمة. أمر الله مالك خازن النيران أن يلطمه 70 لطمة في نار جهنم. في مقابل اللطمة الواحدة للزوجة الضعيفة التي قد لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، 70 لطمة في نار جهنم. وفي حديث آخر من ضرب زوجته بغير حق أقامه الله وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وفي كثير من الأحيان الزوج يتصور أن هناك أخطاء من زوجته، أن هناك تعدي من زوجته على حقوقه، وهو متوهم. الزوج له حقان فقط رئيسيان على زوجته. الحق الأول حق التمكين في الفراش، يعني الحق الجنسي، والحق الثاني أن لا تخرج من داره بغير إذنه، على تفصيل في هذا الحق. غير هذا معني كم من مشكلة تكون لأن الزوجة قصرت في خدمة البيت، في تربية العيال، في الطبخ. في أحيان توصلنا بعض الأحيان مشاكل تتلقى الزوجة ضرب وإهانة لأن الطبخ قد تأخر، لأن الطبخ ما كان بالمستوى اللي يريد الزوج، لأن هذا حرام شرعا، هذا لا يجوز شرعا. المرأة هذه أمانة عندك، وديعة عندك، أنت مسؤول عنها ومحاسب أمام الله على طريقة تعاملك معها. ينبغي أن تكون المعاملة مع الزوجة أطرى، كما يقول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم تصير الحالة بين الزوجين علاقة حميمية، علاقة حب واحترام متبادل ورحمة، وليس تحدي وليس انتقام، كل طرف يريد أن ينتقم من الآخر. الزوجة أيضا في بعض الأحيان تتصور أن لها على زوجها حقوق، أو أنها وصية على زوجها. في بعض الأحيان توصلنا كثير مثل هالشكاوى، تشتكي زوجي أنا اكتشفت أنه مكلم مرة أو ما أدري إيش كذا أو ما أدري شنو، أنت وصية على الزوج. ومن أغرب المسائل التي وردتنا، مرة زوجة مع زوجها وعندها أولاد أيضا عقلاء مع بعض، قعدنا وياهم، مشكلة الزوجة ما تقبل أن زوجها يفتح التلفزيون، ما تقبل أن زوجها ينظر من النافذة، إذا شافت فاتح النافذة يطلع، عندها غيرة شديدة، هذا يطلع بنات يطلع نسوان. قعدنا معاها يا بنت الحلال حرام، ما يجوز، أنت وصية. قالت أنا أشوفه يفتح النافذة وفي بنات في الشارع وفي نسوان. وفي بعض الأحيان، لا هذه قصة حقيقية مو صورية، في بعض الأحيان لما يطلع مع زوجته برا في الأسواق في بعض المجمعات، هي تراقبه وتخبر أولادها أبوكم شوفوا لا يطلع مني هناك. هذه مبالغة في التعامل، هذا سوء في التعامل. الزوجة ليست وصية على الزوج، الزوجة مو رقيبة على الزوج. وحاولنا بمختلف الطرق أن نقنعها أن هذا ليس صحيحا ما تقومين به. في حادثة أخرى، مشكلة كانت زوجية، اكتشفنا وإذا كل واحد من الزوجين جاي يعرض المشكلة ويا أشرطة شنو قال أنا هذا، هي تقول أنا مسجل عليها مكالمات وهو يقول أنا مسجل عليها مكالمات، كل واحد مسوي مخابرات على الثاني. كيف تصير علاقات في شكل زوجية سليمة؟ وكيف سيتربى الأولاد بهذه الطريقة؟ وماذا سيكون مستقبل هذا الجيل الذي يتربى في منازل وفي بيوت وفي عوائل تعيش مثل هذه الأوضاع؟ بالطبع لا نستطيع أن نعمم، لكن توجد بعض هذه الحالات، وعلينا أن نكون حذرين من حصول مثل هذه الأمور. إذن في العلاقات الزوجية، في العلاقات العائلية، ينبغي أن تكون هناك إنسانية في التعامل. المرأة لباس للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ونختم برواية عن أبي إسحاق قال سألت الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله ما حق المرأة على زوجها الذي إذا قام به كان محسنا؟ فأجابه الإمام أن يشبعها وأن يكسوها وأن يغفر لها جهلها. إذا صار عندها خطأ، إذا صارت عندها غفلة، لازم يغفر لها، أضاف الإمام عليه السلام وكانت لأبي امرأة تؤذيه فكان يغفر لها، كان يغفر لها ويسمح لها. العلاقة لازم تكون علاقة مودة وعلاقة رحمة. الرحمة ماذا تعني الرحمة؟ الرحمة تعني التجاوز، يعني العفو عن الأخطاء وعن نقاط الضعف. ولا نستطيع أن نطيل أكثر في هذا المحور، وإن كان هناك متسع للحديث. ننتقل إلى المحور الثالث وهو محور هام، التعامل مع العمال والخدم. قبل ذلك ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ظاهرة وجود العمال والخدم وبالذات حديثنا عن العمالة المنزلية، يعني وجود عمال، وجود خادمة في المنزل، سائق في المنزل، عامل منزلي، هذه الحالة حالة طبيعية وكانت موجودة في المجتمعات السابقة، بل كانت في الماضي كانت هناك حالة رق، وكانت خاصة العوائل والناس الأثرياء عندهم رقيق عبيد وخدم. ولكن الحمد لله تجاوزت الإنسانية هذه المرحلة، تجاوزت مرحلة الرق، وما عادت هذه الظاهرة إلا في بعض البلدان المحدودة جدا، ومع الأسف الشديد هي بلاد إسلامية مثل موريتانيا التي تشير التقارير إلى أنه إلى الآن لا تزال هناك، وإن كانت غير قانونية، لا تزال هناك حالة أرقاء وعبيد. وحتى قبل مدة نشرت الصحف عن واحدة كانت متزوجة من شاب، وإذا برجل من الأثرياء يتصل في الشاب يقول له ترى هذه الزوجة اللي أنت متزوجها آباءها وأجدادها كانوا عبيد عندنا، فهي عبد لنا بالوراثة، وبالتالي أنا لا أسمح لك، لازم تجيبها. قال الشاب أنا متزوجينها كيف أجيبها؟ ما قبل الشاب، صار يضغط على أبيه، أبوها متدين، قال حرام ما يجوز شرعا، هذه اللي ابنك متزوجة هذه عبد ملك لنا ولأسرتي. الأب كان متدين، الأب مارس ضغوط على الولد حتى يطلق زوجته ويتركها لهذا الذي يدعي ملكيتها. هذه ما الأشهر قبل يعني في موريتانيا، وقصة مفصلة حول الموضوع. لكن بشكل عام تجاوزت البشرية هذه الحالة، لكن بعض الناس في بيوتهم في حياتهم يحتاجون إلى مساعدة، إما لكثرة الأطفال والعيال، إما لحالة مرضية عند الزوجة، إما وإما لمختلف الأسباب يحتاج إلى عمالة منزلية. لكن هناك مسألة، أن القضية هل هي بحدود الحاجة أم تحولت إلى مظهر للوجاهة وللراحة والكسل؟ هناك إفراط في الأمر، بعض العوائل قد لا تحتاج إلى خادمة، لكن حبا في الكسل، المرأة الأولاد الزوج ما يريدوا يشتغلون في المنزل، ما يريدوا يحملوا نفسهم أي عبء، فيأتون بهذه العمالة للخدمة في المنزل من أجل الراحة والكسل. وفي بعض الأحيان صارت مظهر من مظاهر الوجاهة، المرأة بعض الأحيان تقول أنا أروح بيت أهلي كل واحدة من خواتي وياها شغالتها وأنا أجي أطقطق بروحي، يعني عدم وجود شغالة وياها هذا إقلال من قيمتها، إقلال من مكانتها. وصار في مبالغة خاصة عندنا في المملكة، حسب الإحصائيات الآن عندنا في المملكة العمالة المنزلية بلغت 1,200,000 خادمة منزلية في المملكة، 1,200,000 حسب وزارة العمل. في السنة الماضية قبل الماضية 27 340,000 تأشيرة للعمالة المنزلية في كل شهر. الطلبات التي تصل لوزارة العمل 40,000 طلب تأشيرات لعمالة منزلية. في كل شهر يدخل إلى المملكة 30,000 خادمة وعامل للعمل في المنزل في كل شهر 30,000. هذا ليس مبلغ، ليس رقما بسيطا قليلا. وساعد على ذلك أيضا مشكلة السياقة، لأنه لحد الآن محظور على المرأة أن تقود السيارة، وبالتالي تحتاج العائلة إلى سائق. في مبالغة في الموضوع، بعض البيوت أكثر من خادمة، أكثر من عامل، تحت مبرر أنه رخيصة العمالة، 600 700 800 900 1000 ميسور بالنسبة لبعض الناس، لكن القضية لها انعكاسات سلبية، خاصة وجود خادمة في البيت. هذا جسم غريب من خارج الأسرة يكون داخل الأسرة، هذا العامل، هذه الخادمة من أي بيئة، من أي مجتمع، من أي ثقافة جاي، بالتالي معيشته في البيت، معيشته قرب العائلة، هذا يأثر بسلوكه، بثقافته، بوضعه، يترك انعكاسات، يترك انعكاسات سلبية، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي. هذا الاستنزاف من ثروات البلد بسبب هذه العمالة وبسبب هذا العدد والرقم الكبير الضخم. ومن الانعكاسات السلبية أن يتربى الجيل على الترف وعلى التواكل. العمل في المنزل فيه صحة، فيه راحة، فيه متعة نفسية، فيه تقريب وألفة بين أفراد الأسرة والعائلة. الزوج حينما يرى زوجته تخدم له في المنزل، والزوجة حينما ترى زوجها يعمل معها في المنزل، والأولاد حينما يرون الوالدين، والوالدان حينما يرون الأولاد. المشاركة في العمل المنزلي لها فوائد كبيرة، لكن وجود هالعمالة المنزلية يخلي الناس يتعلموا على الكسل وعلى الراحة، وفي بعض الأحيان هناك مبالغة. تعلموا حتى أولادنا، ولد بعد صغير أو شاب قاعد رجل على رجل طالع التلفزيون وصيح على الشغال الخدامة، جيبي ماي، جيبي قفل كلينكس، جيبي بدري ايش كذا. هذا الانسان اللي بيتربى من صغره وفي حالة شباب على هالطريقة، كيف سيدير حياته مستقبلا؟ ماذا ستكون نفسيته؟ في بعض الاحيان توكل مهام ذات طبيعة انسانية، بعض الامهات توكل مهام تربية الأبناء والأطفال، ومباشرة الأطفال في الغالب إلى الشغالة، تارة في التزام، في اضطرار، هذا باح في الاضطرار. في بعض الأحيان لا، هي تبغى تشاهد فيلم، تبغى تشاهد مسلسل، والطفل عنده حاجة يبغى شيء، اخذ الطفل حتى لا يأذيها، لا يصرف وقتها. الأم تنزعج من الطفل، خلي الشغالة تاخذ الطفل حتى ينشغل عن امه. طيب هذا نقص عاطفي يصير عند الطفل، انشداد. كتبت تقارير وتحقيقات في بعض الاحيان الطفل يصير منشد الى الشغالة اكثر من انشداده الى امه. الشغالة هي اللي تنظفها، هي اللي تغسل اليه، هي اللي تقعد اليه، هي اللي تهتم فيه، هي اللي تحمله. وكتبوا مرات عديدة في قصص أنه الطفل لما الشغالة تسافر يبكي بكاء مر، تقول إحدى الأمهات احتجنا إلى وقت حتى يتعود الطفل على أمه، لأن الشغالة تركت فراغ في نفس الطفل. يعني هذا تصرف ليس سليما من الناحية التربوية، من الناحية العاطفية. وكذلك بالنسبة للرجال، طيب أنت عندك سائق، أهلا وسهلا، بعض الأحيان أنت تكون مشغول، ما مشكلة، السائق يوصل زوجتك، يوصل بناتك، بس أنت قاعد رجل على رجل، ما عندك شغل، قاعد تطالع في التلفزيون، قاعد تسولف. السائق هو الذي يوصل زوجتك، السائق هو الذي يوصل بناتك، كيف ستكون المشاعر المتبادلة بين أفراد العائلة؟ من أسباب الترابط الأسري العائلي هذه الخدمة المتبادلة، هذا التواصل المتبادل. ولذلك ينبغي مراعاة هذا الأمر، لا تصير مبالغة في جلب الشغالات والخدم والعمال، ولا تصير مبالغة أيضا في تحويل الأعمال والأشغال إليهم. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، انفتاح هؤلاء على أسرار البيت وأسرار العائلة. في كثير من الأحيان الشغالة تعرف عن كل الأسرار الموجودة في البيت، السائق أو العامل يعرف عن كل الأسرار الموجودة، الزوجة بعض الأحيان تفضفض أمام السائق، خاصة إذا وحدها وياه في السيارة الزوج بعض الأحيان يفضفض حسب تعبيرهم، وهذا أمر خطير، هذا أمر ليس صحيح، يجب الانتباه. وقد حصلت مشاكل، وقد حصلت ظواهر، وقد حصلت أمور كثيرة. وأيضا ملاحظة أخرى، الجانب الأخلاقي، نسبة من الشغالات صغيرات في السن، 78% من الشغالات في المنازل عندنا في المملكة عمرهن في حدود 20 سنة. طيب هذه صغيرة في السن ومع وجود الرجال ومع وجود الأبناء، ولذلك تحصل مشاكل أخلاقية كثيرة. جريدة الاقتصادية قبل مدة نشرت عنوان جميل، أنه في كل شهر 25 خادمة تحصل ترقية إلى رتبة زوجة، في كل شهر 25 خادمة تترقى من خادمة إلى زوجة، تترقى شهريا. لذلك ينبغي مراعاة هذا الجانب الأخلاقي، هذه شغالة خادمة لكن هي أيضا إنسان، وبالتالي الجانب العاطفي، الجانب الإثارة، جانب المفاتن، جانب الحجاب، العفة، ينبغي مراعاته أيضا. وكذلك بالنسبة للعمال الرجال، في بعض الأحيان تشوف بعض النساء إذا رجال من المواطنين، إذا سعوديين، إذا كذا، لا تتغطى وتأخذ كذا، تهتم بحجابها، إذا رجل آخر لا، جيب اسم جنسيته، هذا اللي كذا، زين هذا اللي مو رجل يعني، مو إنسان، ما ترتب الأحكام الشرعية. ينبغي مراعاة هذا الأمر. والملاحظة الأخيرة، مسألة حسن التعامل مع هؤلاء. هذا أجير، هذه خادمة، لكن بشر لهم حقوقهم كأجراء. في كثير من الأحيان تحصل إساءة في التعامل. أولا النظر إلى هؤلاء بازدراء، ومع الأسف احنا خاصة في المملكة وفي بعض أو في مناطق الخليج صاير عندنا حالة نرجسية، نستهين بأبناء القوميات الأخرى، البلدان الأخرى، هذا كذا، هذا اللي كذا، هذا، وصلها الحالة حتى إلى أطفالنا وأبنائنا، وهذا خلاف تعاليم الإسلام. وكما تحدثنا في بداية الحديث عن احترام الإنسان كإنسان، ثم هذا الإنسان يمكن ينتمي إلى حضارة وإلى مجتمع أفضل من حضارتك ومجتمعك. هذا الإنسان اللي جاي مثلا من الهند ينتمي إلى حضارة، ينتمي إلى بلد متقدم، إلى بلد عنده مستوى نووي، إلى بلد عملاق، هسه ظروفه خلته يصير خادم عندك في البيت أو عامل عندك، هذا لا يعني أن تنظر إليه بازدراء، باحتقار. وكذلك من أي بلد، من أي عرق، من أي قومية، ينبغي أن نحترم هؤلاء الناس وأن نتعامل معهم تعاملا إنسانيا. أطفال بعض الأحيان في الطريق يعتدون على بعض العمال الأجانب، على بعض العمال الوافدة، وحتى عندنا في المجلس أحد العاملين عندنا مرة من المرات جاءنا والدماء تسيل من بعض مواقع جسمه، أطفال في بعض الأزقة يرمونه بالحجارة. كيف تحصل مثل هذه الحالة ومثل هذه الظواهر في مجتمع متدين ومحافظ؟ حتى لو كانت قليلة لا يصح أن نقبل بها أو أن نسكت عنها، فينبغي احترام هؤلاء، هذا أولا. وثانيا مراعاة وضعهم وراحتهم، العامل أو الأجير بالتالي ضمن حدود يشتغل. في بعض العوائل ما في مراعاة لراحة العامل، ما في مراعاة لراحة الشغالة اللي عندهم في البيت، وهذا حرام شرعا. لا يجوز لك أن تستخدم هذا العامل أو هذه الخادمة بلا حدود، لازم ضمن حدود معينة، ضمن ساعات عمل معينة، حق إجازة يوم في الأسبوع أو إعطاء بديل إذا كان هناك عمل يوم الإجازة، هذه حقوق يجب مراعاتها. ولا يجوز الشرع على الاستهانة بها، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وأخيرا إعطاء الأجير حقه، حالات كثيرة أصبحت عندنا في المملكة، حالات هروب، حالات انتحار في المنطقة الشرقية، إلى قبل أيام 6 حالات انتحار في شهر واحد، من أواخر الحالات حالة حصلت عندنا في المحافظة هنا، امرأة مسكينة خادمة في إحدى العوائل عندنا في المحافظة نشرنا في الجرائد، حاولت الانتحار بقطع شرايين يدها وفشلت، ثم شنقت نفسها في سلم المنزل. طيب هؤلاء فقراء يأتون من عوائل فقيرة، ما في واحد، ما في وحدة خادمة تأتي إلا ولها أم، أب، زوج، أبناء، لكن الحاجة وظروف الحياة تدفعهم يجوا يشتغلوا من أجل مساعدة عوائلهم. في بعض الأحيان تتأخر الرواتب، في بعض الأحيان ما تعطى الرواتب، وهذا حرام شرعا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف عرقه أعطي أجرته. حالات الهروب سنويا 7000 حالة هروب من الخادمات والشغالات في المنازل. صحيح في بعض الأحيان يكون الهروب لأسباب أخرى، لكن حوالي 80% من أسباب الهروب بسبب الضغط، بسبب قسوة التعامل، بسبب سوء التعامل، وهذا ما سيسألنا الله تعالى عنه يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون. كيف كان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يتعاملون مع خدمهم، يتعاملون مع من يكونون معهم؟ كان لأمير المؤمنين خادم يقال له قنبر رضوان الله تعالى عليه، قنبر مولى أمير المؤمنين. تقول الرواية خرج معه علي إلى السوق فاشترى 2 ثوب، أحدهما 3 دراهم والآخر 2 درهم، فدفع إلى قنبر الثوب الذي قيمته 3 دراهم وأخذ الذي قيمته 2 درهم. يا أمير المؤمنين أنت أحوج إلى هذا، أنت تصعد المنبر وتخطب الناس؟ قال لا، ولكنك شاب لك شره الشباب. الإمام الرضا عليه السلام كان إذا جلس على المائدة دعا الخدم ومن يخدمه في المنزل لكي يجلسوا معه على المائدة، فعوتب على ذلك مرة فقال الأب واحد والرب واحد وكلنا من تراب، ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هكذا كانوا يتعاملون مع خدمهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان له غلام ناداه فلم يجبه، ناداه مرة ثانية فلم يجبه، وهو عند الباب، سأل قال موجود على الباب، طلع ألست على الباب؟ قال بلى. ألم تسمع صوت ندائي؟ قال بلى. لماذا لم تجبني؟ لماذا لم تجبني؟ قال أمنت عقوبتك وكسلت، أنا أدري ما بتسوي فيه وأنا كسلان تعبان. فوقف الإمام عليه السلام ابتسم وقال أنت حر لوجه الله. ويروى أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان له غلام خادم، كان مملوك، وكان بعض الأحيان يؤذي الإمام، حتى أن شاة في بيت الإمام هذا الخادم هذا العبد من شقائه كسر رجل هذه الشاه. الإمام قال لماذا تكسر رجل هذه الشاه؟ قال أردت أن أدخل الغيظ على قلبك، أبغى أقهرك بس ما عندي شيء. طيب واحد هو مالك الناس بإمكانه أن يسوي أي شيء، ولكن زين العابدين قال ولكني أدخل السرور على قلبك، أنت حر لوجه الله، روح خلص أنت حر لوجه الله. ثم أعطاه أيضا شيء من المال حتى يدير به حياته. هكذا كان أئمتنا يتعاملون، ونحن نسمع في المجالس عن أخلاق أهل البيت. علينا أن نتوسم هذه الأخلاق في عملنا وفي نشاطنا. ترى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت ما تدري هذا العامل، هذه الشغالة اللي تستهين بها في البيت، ما تدري يوم القيامة تشوف موقعهم في الجنة، تشوف موقعهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أمر وارد، خلي في بالك هذه النقطة لعله أفضل منك عند الله. وبالفعل هؤلاء أغلبهم فقراء مستضعفون. بالطبع ربما يقول البعض إن بعض هؤلاء لديهم إجرام، لديهم تقصير، لديهم مشاكل، هذا وجه آخر ينبغي أيضا الإشارة إليه ومعالجته، لكن واجب كل إنسان أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ربما يكون هذا الخادم هذا العامل يحمل في نفسه قيم، يحمل في نفسه روح معينة. وقد كتبت بعض الصحف قبل أيام، كتب أحد الصحفيين أحد الكتاب عندنا في المملكة عن وزير الأشغال في سريلانكا، يقول هذا الوزير كان 10 سنوات سائق عند إحدى العوائل في الرياض، وراح الآن صار وزير في بلده. وينقل أيضا في أفغانستان كان في واحد يشتغل عامل في أحد الأسواق في سوق السجاد في الرياض، لكن فيما بعد صار وزير، وإذا نفس هذا الرجل اللي كان يشتغل عنده مضطر أن يحترم هذا الوزير ويتعاطى معاه كوزير اللي أمس كان يشتغل عنده في الدكان في المحل. وهذا أمر وارد، وخاصة فيما يرتبط بالموقعية عند الله سبحانه وتعالى، إن الله أخفى أولياءه في عباده. ربما يكون خادم عبد لكن ينطوي على نفس كبيرة. كان لحبيب ابن المظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه خادم غلام، قال أنت خذ الراحلة واخرج بها خارج الكوفة، اذهب بها خارج الكوفة، لأن مخطط حبيب ابن المظهر الأسدي أن يطلع من الكوفة سرا ويلتحق بأبي عبد الله الحسين لنصرته في كربلاء. فقال له روح أنت خارج الكوفة خارج البساتين، انتظرني هناك. وقف العبد ينتظر، تأخر حبيب، صار الجواد يصل، وإذا بالعبد يخاطبه. في هاللحظة وصل حبيب، ما لك قد كثر صهيلك، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأذهب لنصرة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. حبيب سمع، توجه بقلب خاشع لأبي عبد الله، يا أبا عبد الله حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الأحرار. وصل إلى العبد قال له اذهب، أخذ منا الجواد، اذهب ارجع إلى الكوفة أنت حر لوجه الله. وإذا بالعبد يبكي، سيدي حبيب تذهب أنت إلى الجنة وتتركني أعود إلى الكوفة، تفضل علي، من علي، خذني معك إلى كربلاء حتى أحظى بنصرة أبي عبد الله الحسين. حبيب كان مضطر لهالأسلوب، الكوفة كانت محاصرة حالة طوارئ، ما يقدر أحد يدخل ويطلع من الكوفة، أجواء كانت معبأة. مع كل ذلك أوصل نفسه إلى كربلاء. يقال أن الإمام الحسين عليه السلام جالس مع أصحابه وإخوانه في الخيمة، وإذا بغبرة قد سارت من ناحية الكوفة. التفت الحسين إلى إخوانه وبني هاشم، قوموا واستقبلوا فهذا عمكم حبيب قد أقبل. حبيب له موقعية، كان من تلامذة أمير المؤمنين، من خواص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام الحسين حينما وزع الرايات أبقى راية محفوظة، تقدم أكثر من واحد لطلب الراية، قال لا، هذه لشخص سيأتي لنصرتنا، هذه الراية معدة إلى واحد راح يجي. وبالفعل انكشفت الغبرة وإذا به حبيب ابن مظهر الأسدي. العقيلة زينب سمعت حركة، شافت وضع غير طبيعي، سألت ما الذي حصل؟ أخبروها، أخبرها علي الأكبر، جاء عمنا حبيب. حبيب وصل؟ زينب تعرف حبيب؟ قال لها علي الأكبر نعم. قالت له أبلغ حبيب عني السلام، قل له عمتي زينب تقرئك السلام. بلغ التحية والسلام، بكى حبيب زينب هنا، يا أبا عبد الله هل تأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ بالفعل جاء حبيب يسلم على العقيلة زينب عند باب الخيمة، السلام عليكم يا مخدرات رسول الله، يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا سيدتي يا زينب. زينب صارت تشجعه، يا حبيب الله الله في نصرة أبي عبد الله، لأنعمنك عينا. وبالفعل ما قصر حبيب ابن مظاهر، جاهد دون أبي عبد الله الحسين حتى وقع صريعا على أرض كربلاء. فوقف أبو عبد الله الحسين على مصرعه ومصارع بقية أصحابه، حينما بقي وحيدا فريدا لا معينا ولا ناصر، صار يناديهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، أحبائي لو غير الحبام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.